بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عندي مجموعة من المكالمات تنتظر. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير شيخي.
مس النور والعافية خالد.
كيف الحال؟ عساك طيب.
طول عمرك. هلا وسهلا.
شيخي عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما صفة صلاة الشكر وما حكمها، وهل هي سنة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما صفة الحركة الانتقالية في القول والفعل في الركوع والسجود، وهل هي سنة أو واجبة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث،
نعم،
في سورة الحج
إيه؟
آية رقم 5، هي آية طويلة شوية، لكن أريدك تشرح لي من قوله تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى.
إن شاء الله يا خالد.
السؤال الرابع، يا شيخ، معنا في المنطقة شخص حاليا عمره في 20، بس يوم كان صغير في مرحلة الطفولة معه صديق، وكان صديقه يقول له: نحن صغار ونعيش في بيئة مسلمة ونعتبر مسلمين، بس ما لازم نصلي لأنه نحن صغار. فمن هذاك اليوم لحد الآن هذا الشخص لا يصلي ولا يصوم ولا يدخل مسجد ولا شيء، فأهلي يحاولون فيه لكن ما شا فايدة. فسؤالي: ما حكم صديقة على هذا الفعل وهم في مرحلة الطفولة، وماذا على صديقة الآن حاليا أن يفعل؟
صديقها اهتدى للصلاة؟
صديقة أيوة يصلي وكل شيء، لكن هو الحين لا يصلي ولا يصوم ولا شيء.
وهذا الكلام كان أيام قبل البلوغ، ها؟
هذا في مرحلة الابتدائية يعني.
أيوة.
يرسون كانوا.
أيوة. طيب يا خالد، أبشر يا خالد.
مشكور يا شيخ.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم دكتور عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا أرملة وعندي أيتام.
نعم.
وما عندي دخل يعني ثابت. اللي يحطوني إياه الناس يعني بصرف على العيال.
إيه.
فيجوز إني أتصدق منه اللي يحطوني إياه الناس.
إن شاء الله يا أم محمد. أهلا وسهلا. تفضل أم أحمد العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤال. اللي عنده شركة،
أي
شلون يعني هو يشتغل بفلوسها؟ يعني شلون يزكيها إذا هو يشتغل بفلوسها؟
أم أحمد، ممكن أسألك سؤال؟ الشركة هذه كيف طبيعتها أو كيف صفتها؟
شركة طبيعتها فلوسه من عنده، وهو يشتغل مقاولات، ياخذ من الدولة يعني
مقاول
ويشتغل.
ان شاء الله.
كيف يعني يزكيها؟ شلون
يعني شركة مقاولات؟
اي شركة مقاولات يعني. طيب. حلال بحلال، ما فيها حرام
ان شاء الله.
اي
تفضلي. سؤال ثاني.
السؤال الثاني، اللي ما عنده اكو يعني واحدة مرية يعني محركة ما تساعد، وجاها ولد وتقول إلا ذبيحتين ينذبح له، يعني شلون صحيح يعني إلا تذبح له؟ ولا يقولون ما يجوز عليه، يعني بعض الناس يقول ما يجوز إذا هو حالته ما ساعد ما يصير يذبح ذبيحتين.
يعني جاها مولود تبغى تذبح عنه عقيقة.
أي تذبح يعني سمية إلا، يقولون لا ما إذا ما عاد يعني صي يعني تغض النظر عنه.
إن شاء الله يا أم أحمد.
كيف ترد؟
مرحبا أختي. فضل يا صفاء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي، هلا وسهلا.
عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
عندي زوجي يتراسل مع واحدة بنتي كذا، يعني يخوني وأنا أعرف
بيه
يتراسل، يعني مو خلي يعني أي قصرة أي قصرة ما أقو عليه، يعني ما أعرف شو نصرف معه.
طيب.
السؤال الثاني عندي أختي.
أيوة.
من أبويا. متوفى أبويا لحد الآن، يعني حتى من كان أبويا طيب لا تراسلنا ولا تحكي معانا ولا أبد ولا يعني ما أعرف يقولون يعني لازم أنت تراجعيها.
هي
أبويا توفى لحد الآن مين ما.
هي أكبر ولا أنتم؟
لا أنا الأكبر.
طيب يا صفاء. السؤال الثالث.
وظل يعني دائما تحكي وتقول علينا ويعني حكي معكم.
طيب. السؤال آخر.
السؤال الثالث يا شيخ على المدعين، أصلي بالليل أصلي 12 ركعة لو 11 ركعة
إن شاء الله يا صفاء.
يلا شكرا
لك. مرحبا أختي. تفضل يا هدى.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحقيقة عندي سؤال.
تفضل.
أصلي قرآن كريم لكن بطبعة جديدة، لاحظت أنه هو مكتوب عليه صفحة ختمة الحسنات والفضائل.
يا هدى.
نعم.
ارفعي لي صوتك الله يرضى عليك شوي لو سمحتي.
وصلني قرآن كريم هدية.
هدية أيوة.
طبعة جديدة.
أي.
هي طبعة جديدة لكن مكتوب ما صفحة ختمة الحسنات والفضائل.
يا هدى الله يرضى عليك، قطع والله الاتصال. أعيدي آخر جملة، تقول مكتوب عليه إيش عفوا؟
والفضائل.
مكتوب عليه ايش؟
ختمة الحسنات والفضائل، ومكتوب عليه انه هامش موجودة كل آية ينهى عدد الحسنات، يعني مثلا اذا وصلت الى الآية 8 او 89 من سورة البقرة مكتوب ينهى حسنة 66,050 حسنة وهكذا، هل هذا صحيح؟ هل هذا جائز؟ يعني هي الحسنات؟
تعال يا هدى. يا هدى هدى عندك مشكلة في الاتصال. نعم. الله يرضى لي عليك، غيري مكانك، تحرك شوية.
لا الجو عندنا ممكن.
يلا تفضلي على السريع، تفضلي.
اوكي شكرا جزيلا، مع السلامة.
ما عندك سؤال ثاني؟
والله بس وصلت يعني رسالة، بس أريد أتأكد إنه وصلت لحضرتك لو لا.
رسالة إيش؟ على وين أرسلتيها؟
على إيميل البرنامج.
طيب إن شاء الله براجع البريد بحولك.
27/11
إن شاء الله.
27/11
أبشر يا هدى، أبشري أبشري.
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل مع عبد الله.
السلام عليكم، مساك الله بالخير فضيلة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ويخليك الشيخ، ثلاث أسئلة إن شاء الله ما نطول عليك.
تفضلي.
الشيخ عندي أبو العيال يعني بيجي من شهرين شوية كان جات وزلطة وكده خفيفة.
أيه.
بس يعني الحمد لله ويالس مقعد على الكرسي وكده، لكن أجيب لي بطاسة ماي ويتمسح وروحه في بدينه، ودينه الحمد لله شوية ويتمسح بدينه وبيه وكده، بس الريول ما يقدر شوية ينطالها. أمسح لي على أمسح روحي لي يعني كده من دون ما أبلها بماي زيادة، بس أمسح لي يعني عريل يعني.
ورجله مكشوفة ولا مغطاية؟
لا 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 مكشوفة الشيخ، مكشوفة.
وانت تمسحينها مسح فقط، ما تغسلينها بالماء؟
بالأحيان ساعات يعني يوم السير سبح أغسلها، بس أي بالماء بالطاسة ومسحها لي وعتها بالفوطة يعني.
شالي يا عبد الله.
ايه. والسؤال الثاني الشيخ، أنا سمعتك عن صلاة الضحى يعني تأخيرها يكون أفضل، كنت أنا أصلي الساعة 10 فضيلتك، بس الحين أخرها للساعة 11 يعني حكمك هذا بهذا الشيء.
شالي.
وفضيلتك الشيخ السؤال الثالث، يعني أنا كنت الفجر الحمد لله كنت أنا الساعة أصلي الساعة 2:00 الحين أخرها لين قبل الفجر بساعة يمكن 4:00-3:30 كده، لكن الشيخ أصلي يعني ركعتين ووتر بوحدة يعني بركعة وحدة، فالشيخ تعرف أنا زيادة أبا زيادة بنعمة يعني الحمد لله، لكني عندي الفقرات الرقبة الشيخ ما أقدر زيادة.
أي سلامات
حكمك بهذا الشيء. أنا صلي ركعتين ووتر بركعة
الحمد لله. الله يحفظك.
إيه والحمد لله واضفة علي يعني على صلاة الضحى، صلاة قبل العصر 4 ركعات، قبل الظهر 4 ركعات.
الله يوفقنا وياك ويتقبل منك
الحمد
يا
لله.
رب
والله يعطيكم ويحفظ.
آمين. مرحبا أختي عبد الله. تفضل محمد.
أيوه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك شيخ؟
مرحبا محمد.
الله يسلم حالك. شيخ عندي سؤال واحد.
تفضل طال عمرك.
الله الله يطول عمرك مجموعة أفراد مسوين صندوق.
إيه.
زين للحاجة مخلينا للحاجة. إذا احتاج واحد منهم شيء خذ منه، إذا احتاج ضروري خذ منه ويرجع أقساط فيه. يرجع أقساط فوق الدفع اللي يدفعه شهريا.
إيه نعم. يرجع أقساط كيف محمد؟ يرجع أقساط وزيادة؟
مثلا يعني احنا مسكين 2013 شهر واحد.
إيه.
ومستمر، إذا واحد احتاج في فلوس يعني ما يروح تلف من برا، ياخذ من الصندوق.
إيه نعم.
ودفع الذي يدفع شهري يعرفه، والفلوس اللي ياخذها من الصندوق يدفعها أقساط.
أي نعم. شهري. أي طيب واضح هذا.
يرجعها للصندوق يعني.
واضح طيب. في زيادة؟
نعم.
يعني إذا أخذ مثلا نقول 100 ريال عماني يرجعها 100 أقساط ولا يرجعها 110؟
مثلا إذا أخذ 1000 نقول هن 1000 يرجعها شهري. شهري أقساط شهر 50 شهر 50 هذول يخلص ال 1000.
أي.
والأقساط اللي شهرية مستمرة.
إيه لكن يعني ما لكن ما يزيد عليها ما يزيد.
لا ما يزيد.
طيب أبشر يا محمد.
زين يا طويل العمر، وش اسمه، في ناس يعني بعد سنة بعد سنتين يلتحقوا معنا يعني يدخلوا في الصندوق.
يلتحقون معاكم؟
نعم يدخلوا في الصندوق.
طيب.
ونحسب عليهم من 2013 من شهر واحد يعني الأشهر نحسب من 2013 شهر واحد. يدفعوا الأشهر اللي يعني قبلهم ويدفعوا الدفع اللي مقرر شهريا.
طيب أخوي محمد، وبعدين هذا المبلغ وين يروح في النهاية؟ يرجع يوزع على المتبرعين؟
هذا خلينا ضمان لنفوسنا عشان ما تسلف من حد من صندوقنا ورجع فيه.
اي يعني في النهاية ما تقسمون عليكم؟
لا ما نقسم،
تخلونه يبقى الصندوق على ما هو عليه.
على ما هو للضرورة، بس للضرورة إذا واحد احتاج ياخذ ايه؟ منك ويرجع أقساطه بعد ما ياخذن وما يردن. لا يردن.
يردن اي نعم شيء.
نعم زين. زين من هذا التاريخ من شهر 1 2013 نزكيه من شهر 1 إلى شهر 1 نزكيه.
اي نعم.
من شهر 1 زكيناه، ما مشينا نحسب الأقساط اللي في شهر 8 وشهر 10 وشهر 12، لا من شهر 1 زكيناه. وعن ايه؟ الذي دخل عنده فلوس من بعدنا بعد نزكي بس شهر واحد، كل شهر واحد.
اي نعم اي نعم اي نعم.
ما نعرف صحيح ولا ما صحيح.
ان شاء الله يا محمد ابشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. ها خلصنا؟ طيب نكتفي بهذا القدر. خالد من عمان بارك الله فيه يسال عن صفه صلاه الشكر، يقول ما هي صفه صلاه الشكر وما حكمها؟ اخي الفاضل خالد بارك الله فيك، اولا لا يوجد عندنا صلاة اسمها صلاة الشكر، ما يوجد عندنا صلاة اسمها صلاة الشكر، وإنما يوجد عندنا سجدة اسمها سجدة الشكر، وحكمها في قول جماهير أهل العلم أنها سنة يسجدها الإنسان إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة في غير الصلاة، يسجدها في غير الصلاة، ومن سجدها في الصلاة بطلت صلاته. ولذلك سجدة الشكر سجدة واحدة صفتها الإنسان يقوم قائم ثم يخر ساجدا، كما قال جل وعلا عن داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، يعني ساجدا وأناب، وهي سجدة واحدة فقط، يكبر في أولها ويكبر في آخرها، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة من ستر العورة أو الطهارة أو غير ذلك، هذا لا يشترط لها، هذه سجدة اسمها سجدة الشكر في قول جماهير أهل العلم على أنها سنة مستحبة. في ماذا؟ في حالة إذا تجددت للإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة، يعني مثلا جاء مولود وسجد لله شكر، جاء خبر بأنه نجح في الدراسة وحصل على الشهادة يسجد لله شكر، جاء خبر بأنه توظف سجد شكر، جاء خبر بأن أحد أولاده عمل حادث ونجاه الله عز وجل، دفع عنه الله عز وجل شر كبير، يسجد لله شكر. جاء خبر بأن حصل مرض عند قريب من أقاربه والله عز وجل شفاه منه، يسجد لله شكر. فهذا المعنى، وليس مثل ما يفعل بعض الناس هدانا الله وإياهم يسجدون كل يوم، هذا غلط. في بعض الناس الآن رأيناهم بعد كل صلاة يسجد لله، فلما سألناهم قال والله هذا الشكر لله الذي هدانا للإسلام. ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعل هذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك سجدة الشكر حالة تجدد نعمة، جتك نعمة جديدة، خبر أفرحك، أو الله عز وجل دفع عنك شر كبير جدا، تسجد له شكر، لكن ما تسجد في الصلاة. يعني لو كنت أنت تصلي الآن وسمعت واحد قالك أبشر يا فلان جاك شيء طيب، ما تسجد في الصلاة، بعد ما تنتهي من الصلاة تسجد لله شكر. هذا باختصار بارك الله فيك. خالد يسأل عن الحركة الانتقالية، يقول في الصلاة ما بين الركوع والسجود. أخي الفاضل، بالنسبة للحركة الانتقالية إذا كنت تقصد التكبير، التكبير الانتقالي، عندنا طبعا التكبيرات في الصلاة على قسمين، تكبيرة هي ركن من أركان الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، في أول الصلاة تقول الله أكبر، الصلاة ما تنعقد إلا بها. لماذا؟ لأنها ركن من أركان الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الباقي التكبيرات الانتقالية، وهي ما هي التي تكون بين الركنين، يعني مثلا لما تأتي لتركع وأنت قائم تقول الله أكبر وتركع، هذا تسمى تكبيرة انتقالية. هذه التكبيرة الانتقالية في قول جماهير أهل العلم سنة، والقول الثاني بأنها واجبة، وهذا هو الصحيح بأنها واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يأتي بالتكبيرة الانتقالية وهي قول الله أكبر. والتكبيرة الانتقالية يكون القول متوافق مع الحركة، يعني أنت الآن قائم، الآن لما تأتي لتركع تقول الله أكبر، فتنتهي عند حرف الراء، ينتهي عند بداية، يعني عندما تستقر راكعا، ولما ترفع تقول سمع الله لمن حمده، فتنتهي بحمده عند انتهائك من الوقوف. لما تأتي لتسجد تقول الله أكبر، طبعا لما تبدأ بحركة الانتقال تبدأ بالنزول تقول الله أكبر، عند حرف الراء يكون قد وضعت جبهتك على الأرض، لا كما يفعل بعض الناس هدانا الله وإياهم، وأنا نبهت على هذا كثير، أنهم للأسف يضعون رؤوسهم على الأرض ثم يكبرون، وهذا غلط يا إخواني. ومما يحزن أن يفعل هذا بعض أئمة المساجد اللي يمثلون قدوة للناس، هذا التكبيرة الانتقالية ليس هذا محلها، وأنا نبهت وقلت بأن بعض الفقهاء في مذهب مذاهب معروفة يرون بطلان الصلاة، الذي يأتي بالتكبير في حالة السجود يقول بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه أتى بذكر واجب في غير محله وتعمد ذلك، ولذلك أنت لما تنزل إلى السجود تقول الله أكبر، فيكون حرف الراء هو آخر ما تنطق به، ووضع الجبهة أول ما تفعله، بمعنى يصير توافق بين الحركة وبين القول. كذلك الرفع من السجدة، لما ترفع رأسك من السجدة تقول الله أكبر، استقريت الآن واطمأنيت جالسا، ففي توافق بين القول والفعل. هذا باختصار بارك الله فيك يا خالد. خالد يسأل عن تفسير قول الله تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخر الآيات. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآيات في سورة الحج، وكذلك في سورة المؤمنون على الحكاية، وكذلك في بعض سور القرآن، جاءت لتبين مراحل خلق الإنسان، ولذلك ربنا جل وعلا خلق الإنسان وجعله آية من آياته سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد الآن كثير من الناس ما يتفكرون في أنفسهم، والله جل وعلا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ولذلك ربنا جل وعلا خلق الإنسان وجعله آية من آيات الله، يقول جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولذلك الإنسان تجده يبتعد في هذا الملكوت وفي هذا الفضاء يعجب من آيات الله، ها، وهو آية، هو من أعظم الآيات. ولذلك الذي يقرأ في الطب ويقرأ في التشريع، علم التشريع، يعلم بأن الإنسان من أعظم آيات الله، من أعظم آيات الله، حيث اشتمل على مليارات الخلايا، واشتمل على أعاجيب تحير العقول، ولا تحير العقول، لأن هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولذلك أخي الفاضل هذا الإنسان يمر بمراحل، من كونه في صلب أبيه، ثم ينتقل نطفة في رحم أمه، ثم هذه النطفة تبدأ بمرحلية في قضية التكوين، مرحلية في هذه الظلمات، ظلمات الرحم وظلمات البطن، وتبدأ سبحان الله العظيم ينشأ هذا الخلق نشأ عجيبا. يقول جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولذلك نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم مضغة ثم لحم ثم عظاما ثم لحما ثم بشرا سويا، هذه مراحل الخلق في البطن، هذه مراحل الخلق في البطن، 9 أشهر تزيد أو تنقص يتكون فيها هذا الجنين، ثم يخرجه الله جل وعلا إلى هذه الدنيا خلقا عجيبا. فتبدأ مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب ثم مرحلة الكهولة ثم مرحلة الشيخوخة وهكذا. يقول جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان يصعد مثل الشكل الهرمي ثم يبدأ بالانحدار، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من أرذل العمر. ولذلك حقيقة يعني هذه الآيات جميل جدا لكل مسلم أن يتفكر فيهن وأن يتأمل في هذا الخلق العجيب، وهذا خلق الله جل وعلا، ولذلك خلق عجيب بديع. والله عز وجل أعلم بما تغيض الأرحام وما تزداد، وأعلم جل وعلا بما ينتاب هذا الرحم، وهو الخلاق العليم. هذا الرحم الصغير يرسل الله ملك أو ملائكة، يرسل الله عز وجل الملك، هذا هو الذي يكتب الكتابة التي لهذا الجنين، إما شقي وإما سعيد إلى غير ذلك مما ورد. ولذلك حقيقة جيد أن الإنسان يقرأ في هذه الآيات ويرجع إلى كتب التفسير ويتفكر في هذه الآيات، كيف أن الله عز وجل خلق يعني أصل الإنسان هذا اللحم والشحم والعظم والعصب، وهذه هذه الأشياء العجيبة في الإنسان أصلها من ماء، من ماء مهين يعني ضعيف سهل البذل. يرجع الإنسان هذا الخلق العجيب يرجع إلى نطفة. ولذلك أعجبتني قصة يذكرونها عن مالك بن دينار، وهو معروف من علماء السلف من علماء المدينة، يقول بأنه كان في درسه فمر رجل من المتكبرين المتغطرسين فناداه فقال: يا فلان دعك من هذه المشية، والله لو صليت ركعتين خير لك من الدنيا وما فيها أو كلمة نحوها. فهذا أخذته العزة فقال: ما تعرفني؟ من أنا يعني؟ فقال: أعرفك، أنت أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل العذرة. هذا تاريخك، هذه خريطتك أيها الإنسان، هذه مراحلك أيها الإنسان، نطفة مذرة وفي حياتك تحمل في جوفك يعني قذارة، والنهاية جيفة. لأن شوف لاحظ الآن لما يموت الإنسان الناس يذهبون يسارعون في دفنه، لأنه ما يمكن أن يبقى على وجه الأرض ما دام سلت هذه الروح، لأنه يتحول إلى جيفة، ولذلك يدفنونه في التراب تكرمة له، تكرمة له. بارك الله فيك. خالد يقول: عندنا في المنطقة رجل عمره 20 سنة، يقول لما كان صغير في مرحلة الابتدائية له صديق يقول: نحن مسلمين وعايشين في بلد مسلم وكذا، ما في حاجة أننا نصلي ولا نصوم ولا كذا. يقول لما كبر استمر على هذا، صاحبه الذي لقنه هذا الأمر اهتدى وصلى، وذاك بقي على ضلاله، نسأل الله العافية والسلام. يقول: ما العمل؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، العمل يتأكد في حق هذا الصاحب أولا، وأيضا مدعو كل من له صلة بهذا الولد أن يدعو إلى الله عز وجل. أما هذا الصاحب فيتأكد في حقه أن يكثر له من النصيحة، وأن يكثر له من العظة، وأن يكثر له من الدعوة إلى أن يصلي، وذلك لكونه كان سببا من أسباب انحراف هذا الإنسان عن منهج الله وعن هذه العبادات العظيمة التي تمثل ركن من أركان الإسلام. ولذلك تخبر صديق هذا بأن يكثر من التلطف معه والترفق به ويدعوه بلين ورفق، ويقول هذا كلام أطفال ما كنا نحسن ولا نفهم هذه المعاني، ويحرص على أنه يصطحب معه إلى الصلاة، يهديه بعض كتب التفسير أو كتب العلم مثلا، يحرص أنه يعمل لها مثلا مفاجأة، يأخذ العمرة مثلا إلى مكة أو الحج مثلا، يصطحبه إلى المناخات الطيبة مثلا، الرفقة الصالحة، المجالس الخيرة، مجالس الذكر، يحرص ويجتهد، يجتهد ولا يتجاوز حدود الحكمة في الدعوة، بمعنى أنه يترفق معه. الله عز وجل يقول عن النبي: فبما رحمة من الله لنت لهم
قل جل وعلا لموسى وهارون فقول له قولا، موسى وهارون يقولان لفرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأيضا البقية مثلك أنت يا خالد، مثل أصحابه جماعته أقاربه عائلته يدعون إلى الله، ما يتركون بمثل هذه الحالة قد تخطفته الشياطين والعياذ بالله وأضلته، نسأل الله السلام والعافية. ولا بد أن يفهم بأن ما يكفي أن يقول إنسان أنا مسلم، الآن الجنة مفتاحها لا إله إلا الله، وما في مفتاح إلا وله أسنان، أسنان والصلاة والصيام والزكاة والحج وبقية أركان الإسلام، بقية الواجبات. مهم جدا أنه يفهم هذا الشيء، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولذلك الإنسان مثل ما قال الله عز وجل لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك مهمتكم أنتم الدعوة برفق ولين، تستعملون الأساليب الجميلة وتستعملون الكلام اللطيف وتحاولون أن الإقناع له، وقولوا له شوف الناس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهم الحمد لله من أهل الصلاة، أهلك ووالديك وإخوانك وجماعتك وجيرانك كلهم على هذا المبدأ، وادعوه إلى الله فإن اهتدى الحمد لله، هذا المراد. وإن لم يهتدي يكون ممن ختم الله على قلبه، نعوذ بالله من ذلك. أم محمد من السعودية تقول بأنها أرملة وعندها أيتام والناس يعطونها، تقول يأتون لي بالصدقات وكذا، تقول هل لي الحق أني أتصدق من هذا؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، ما دام أن هذه الأموال والصدقات والزكوات يعني كفتك ولله الحمد في النفق الواجبة وفي الطعام والشراب وكسوة العيال وغطت المصاريف الأصلية، طيب طيب أنك تتصدقين وهذا جميل، تشكرين يا أختي أم محمد على هذا الحس، يعني اللهم بارك عند أهل الإسلام من الخير شيء عظيم، يعني حتى لو كان فقير حتى لو كانت أرملة عندهم حس الصدقة، عندهم حس التبرع، عندهم حس طلب الخير. والصدقات هذه أختي أم محمد تزيد اللي عندك بحول الله. ولذلك ربنا جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الصدقات هذه سبب من أسباب البركة في العمر وفي الأولاد وفي المال وفي البيت وفي الحياة. الصدقة هذه سبب من أسباب طرد البلاء. ولذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول داووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة هذه سبب من أسباب طرد الشيطان وفك عقده عن الإنسان. ولذلك مهم جدا أن نفهم هذه المعاني، الشيطان حريص على أذية ابن آدم، ولذلك الصدقة تفك لحية 70 شيطان من شياطين الجن الذين يحاولون إيذاء ابن آدم. فلذلك تصدقي بما لا يضر بنفقة الأولاد وتؤجرين على ذلك بارك الله فيك. أم أحمد تقول بأن يعني عندهم شركة، تقول كيف يزكونها، ذكرت أظن زوجها أو ابنها تسأل عن قضية، تقول عنده شركة مقاولات كيف يزكونها. أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للشركات على أقسام، يعني الشركات أنا لا أتكلم عن الشركات الموجودة بالفقه، عندنا 5 أو 6 شركات أنواع للشركات بالفقه، لا أتكلم عن الشركات الموجودة الآن. الشركات الموجودة أختي الفاضلة إذا كانت شركة مقاولات، يعني الشخص عنده فقط معدات، عنده الآن مثلا جرافات، عنده شيولات، عنده مثلا معدات حفر، معدات بناء، عند الأشياء هذه ليس فيها زكاة أبدا. أي شيء يعده الإنسان من أمور الحرفة، من 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 يقتنيه من الآلات وأدوات الحرفة، هذا ليس فيها زكاة بارك الله فيك، وإنما الزكاة في المال الذي يأخذه الإنسان. جرت عادة المقاولين أنهم عندهم مثلا خشب وحديد، وعندهم مثلا أدوات أخرى، وعندهم سيارات متنوعة للحفر وللحمل وللتفريغ وشيء من القبيل، هذه كلها ما فيها زكاة أبدا ما دام أنها في عمل بناء وعمل تطوير وعمل هدم وإنشاء وشيء من هذا القبيل. اللي يأخذه من الأموال اللي يقبضها هذه التي فيها الزكاة يستقبل فيها سنة جديدة، يعني الآن قبضها اليوم، من اليوم يبدأ عداد الزكاة مثل ما يقولون، يعني في مثل هذا اليوم السنة القادمة يزكي الموجود عنده من هذا المال. واضح أم أحمد؟ يزكي الموجود عنده، أما اللي صرفه ما يزكي، يعني يجي بعد 12 شهر يكشف إيش اللي عنده. الآن هو قبض 100,000 دولار مثلا، لما جاء آخر الحول 50,000 دولار يزكي 50,000 دولار. في شركات لا عندها معدات للبيع والشراء، يعني مثل قطع غيار وكذا، هذه يزكونها، لابد من تزكية قطع الغيار هذه المعدة للبيع. لماذا؟ لأن هذه من عروض التجارة، ولذلك تقيم بالسعر السوقي وليس بالسعر سعر الشراء الدفتري، سعر الفواتير، لا، وإنما بالقيمة السوقية الحالية تحسب ويخرج ربع العشر. أم أحمد تقول في امرأة يعني حالتها على قدها مثل ما يقولون، وجاءها مولود وقالوا لها لازم تعقين، تقول ما تذبحين عقيقة عن ولدك الثنتين، ذكرت إيه نعم أظن ذكر، قالت ذبيحتين، تقول ما عندها شيء يلزمها. أم أحمد الله يرضى عليك، أولا العقيقة المخاطب فيها الأب وليس الأم، وأنا أتعجب حقيقة ومر علينا أسئلة كثيرة، دائما الأمهات هم اللي يسألون عن العقيق، وقليل من الرجال يسألون عن العقيق، ودائما أشعر أنا شخصيا بأن المرأة كأنها هي المسؤولة عن العقيق. لا، لست مسؤولة يا أختي الفاضل، المسؤول الأب، والله بيحاسب إن كانت واجبة أو سنة مؤكدة. ولذلك أختي الفاضل أنت غير مسؤولة عن العقيق، المسؤول عن العقيقة هو زوجك، أبو المولود هو المسؤول عن العقيق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عق عن أولاد بناته وتبرع عليه الصلاة والسلام، لأن علي ما كان عنده شيء. وأيضا العقيقة مثل ما قال سلم، كل غلام مرتهن بعقيقته، والمرتهن يعني محبوس، ولذلك العقيقة فيها بركات وخيرات. فأي مولود لما ينزل يطعن الشيطان بأصبعه في خاصرته، يقول إلا عيسى بن مريم، هذا يذكرونه طبعا، في خاصرته، فإذا عق عنه ذهب حظ الشيطان. ولذلك العقيقة ليست قضية يعني سهلة مثل ما يتساهل بعض الناس، والآن بعض الناس عنده عيال ما عق عنهم ومتعمد وعنده قدرة، وسبحان الله حصل يعني من العيال حصل أمور كثيرة جدا، يعني حصل أمور تأذى منها الوالدين. ولذلك إخواني وأخواتي الله يرضى عليكم، الأب هو المخاطب بالعقيقة. الأمر الثاني، يعق عن البنت بذبيحة واحدة وعن الذكر بذبيحتين. الأمر الثالث، العقيقة حكمها سنة مؤكدة في أصح أقوال أهل العلم، في أصح أقوال أهل العلم سنة مؤكدة، بمعنى أن العاجز عنها ما تجب عليه. ولذلك عندنا قاعدة، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وبعض العلماء يقول إذا استطاع أن يستدين ليذبح العقيقة مع قدرته على السداد، الأفضل أنه يستدين، مثل الأضحية، يعقد مع قدرة على السداد، وإن كان عاجز ما يستطيع، لو اقترض ما يستطيع يسدد ما تجب عليه، تسقط عنه، لأن الله تعالى قل فاتقوا الله ما استطعتم. الأمر الآخر، الشخص اللي ما عنده قدرة على عقيقتين للذكر ممكن يجزئها، يذبح السنة هذه عقيقة واحدة، ومتى ما إن استطاع واقتدر يذبح العقيقة الثانية، ما فيها شيء، يجوز تأجيل والتفريق بين الثنتين، بارك الله في الجميع. صفاء من العراق تقول بأن يعني اكتشفت بأن زوجها يتراسل مع وحدة ويخونها، تقول أنا ماني مقصرة معه. أختي صفاء بارك الله فيك، أولا مثل هذه القضايا تحتاج إلى إثبات وتحتاج إلى تأكد وتبين، ويعني ليس من السهولة أن الإنسان يقول مثل هذا الكلام، لأن أحيانا خاصة فيما يتعلق بغيرة المرأة، معلوم بأن المرأة تغار وربما تفسر بعض الأشياء تفسير مغلوط وكذا، والله عز وجل أمرنا بالتثبت، ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة سبعية، فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولا تقول والله لا أنا شفت الموبايل شفت المحمول، قد يخطئ وقد يكون رسالة ليست بالذي تذكرين. ولذلك أختي الفاضلة الأصل إحسان الظن، الأصل إحسان الظن. والأمر الآخر، لا يجوز للمسلم أن يتجسس، ولا يجوز للمسلم إذا ظن ظنا أن يتحقق، وإنما يعني ينزع إلى التغافل، ينزع إلى التغاضي، ينزع إلى محاولة تفسير هذه الأشياء تفسير صحيح وليس مغلوط. أقول هذا الكلام لأن عندنا وللأسف الشديد الآن بيوت هدمت وتحطمت وتكسرت بسبب مثل هذه القضايا، بسبب مثل هذه القضايا. ولذلك واجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي زوجها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أما وقد انقدح في ذهنك مثل هذا الشيء، راجعي نفسك أولا، شوفي ما الذي جعل زوجك مثلا يذهب يراسل، يذهب ينظر، يذهب كذا، حاولي قدر المستطاع. فإن وجدت في نفسك مثلا القيام بالحقوق اطرحي هذا السؤال على زوجك، اطرحيه على ما دام أن الآن مثل ما تقولين انكشف الأمر وبدأتم بالمكاشفة وبدأتم بال يعني الحوار، ما الذي جعله يذهب؟ فإذا قال والله يعني أبدأ عذرا اقبليه، أما إذا أبدأ نقصا فيك أو خللا أو تقصيرا لابد أن تتلافى هذا الشيء، لابد أن تتلافى هذا الشيء. الأمر الآخر على الزوج أن يتقي الله عز وجل، وهذا لا يجوز، يعني لما نتكلم هذا الكلام لا يجوز للزوج أن ينزع إلى مثل هذه القضايا. فالواجب على الزوج أن يتقي الله وأن يحافظ على أهله، وإذا كان والله عنده الرغبة مثلا في النساء الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج، فانكحوا ما طاب من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولذلك أختي الفاضلة وصي بهذا، أوصي بهذا وذكري بهذا وخوفي بالله عز وجل. وإذا فعلا وصلت إلى يقين واعترف لك ذلك، اجعلي هذا من سيئاته. أليس كل إنسان له سيئات؟ كل واحد له سيئات، هذا من سيئاته. لا، لأن أقول هذا الكلام لأن من النساء للأسف الشديد هذا الخطأ يجعلها تمسح كل حسنة، تمسح كل جميل، تمسح كل معروف، ولذلك تركز عليه، فتذهب فتكسر البيت وتحطم الأسرة، ثم بعد ذلك تندم ولا تساعة مندم. هذه اجعلها من سيئاته. الله عز وجل الذي خلقنا وهو قادر علينا سبحانه وتعالى يغفر لنا، يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أفلا، يقول جل وعلا يا أيها الذين توبوا إلى الله توبة نصوحة. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، نبهي إذا فعلا وقفت وقد انفجر الوضع، قولي هذه من سيئاتك، عندك خير وحسنات لكن تب إلى الله منها واستغفر الله منها، وعليك بالحلال وترك الحرام. صفاء أيضا تسأل تقول بأن لها أخت من أبوها، تقول أنا أكبر منها، تقول يعني كانت يعني مقاطعة لنا، لما توفي الوالد تقول يعني زادت القطيعة، وأيضا تتكلم في حق فينا وشيء من هذا القبيل. تقول ما العمل؟ أختي صفاء احمد الله عز وجل اللي جعلك أفضل منها، قولي الحمد لله يا رب اللي وفقك للطاعة. وهي والعياذ بالله نسأل الله السلام والعافية ذهبت برجليها إلى المعصية. أنت على خير يا أختي الفاضل، والله لولا الله ما اهتديتي، ولولا الله ما كان عندك هذا الخلق، قولي الحمد لله يا رب العالمين. لا تجعلين هذه المسألة يعني قضية القضايا، قولي الحمد لله اللي جعلتني يا رب بارة ومطيعة وواصلة للرحم. وانت تشوفين هذا، لأن الإنسان أمام المعاصي وأمام الذنوب يفرح ويخاف، يفرح بنعمة الله عليه اللي الله من عليه بالهداية والتوفيق والسداد، ويخاف أنه يكون مثل هذا في يوم من الأيام، ويخاف أن يعني يحمد الله عز وجل اللي ما وصل إلى مثل هذا. لأن أحيانا بعض الناس يعني تضيق عندها الخيارات فيصبح والعياذ بالله يسلك المسلك السيء، فقل يا ربي لك الحمد، احمد الله عز وجل يا أختي الفاضل. وإذا شعرت بهذه النعمة ولهجت بذكر الله وشكره، خف عليك وطأة الحزن والألم من ممارسة هذه الأخت عليك. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل مثل حالتك فقال يا رسول الله لي أرحام أقارب أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يستمر على ما هو عليه، وقال لا، كأنما تسفهم المل الرماد الحار حاشاكم في الوجوه، قال كأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. أختي صفاء أنت الآن الله عز وجل يؤيدك بملك ينصرك ويقف معك، متى إن استمريت على ما أنت عليه، تتصلين عليها ولو قاطعتك، تحسنين إليها ولو أساءت إليك، تحلمين عنها ولو جهلت عليك. كيف أنت تقولين قبل شوي تتكلم علينا، ها أنت تكلمي اثني عليها، هذا هو اللي ربانا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إن كنا من أحبابه، نحن نقول نحن حبيبنا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وربانا وأدبنا. الشخص مثل هذا اللي يسبنا نقول الله يجزاه خير، والله يسامحه والله يعفو عنه ويغفر لنا وله. هذا هو المعنى، يعني أحلم عنهم ويجهلون علي، يعني أنت الآن كافية شرك عنها وهي لا ما كافية شرك شرها عنك، ترسل لك قذائف من الغيبة والنميمة والكلام والبهتان، أنت أحسن أطيع الله فيها كما أنها عصت الله فيك، واضح؟ أطيع الله فيها كما أنها عصت الله فيك، وبهذا تعيشين روضة من رياض الراحة والطمأنينة وجنة فيحاء من السعادة والطمأنينة. أما إذا نزلت لمستواها خلاص استويت أنت وإياه، إذا بدأت تسبينها وتقطعينها وتقبلين كلام النمامين، لأن فيه ثعالب يلعبون بينكم الآن في مساحة بينك وبينه، وفيها المنطقة هذه ثعالب يلعبون عليكم لأجل يفرقون بينكم، يمكن يكون من أقاربكم يلعبون حتى يوسعون الفجوة ويبعدونكم عن بعض. لا، هؤلاء النمامين الذين قال الله عز وجل في شأنهم وصفهم بالفسق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. فيقتل الفاضل بارك الله فيك، أطيع الله فيها باختصار، أطيع الله فيها كما هي عصت الله فيك، لا تفعلين فعلها. صفاء تقول لما أصلي بالليل أصلي 11 ولا 12؟ أخت الفاضلة لا، 12 شفع، أنت تصلين 11 ركعة، لأن النبي قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، والوتر ركعة واحدة، فما تصل كيف تصلي 12؟ إذا صليت 12 جيب ركعة تصير 13، لأن النبي صلى أحيانا 13. هدى من العراق تقول وصلها قرآن هدية طبعة جديدة مكتوب فيه يعني مصحف الفضائل والحسنات، تقول كل مقطع أو شيء مكتوب عدد الحسنات التي يحصل عليها الإنسان، هل هذا جائز؟ هذه من البدع، هذه من المخالفات، هذه من الأشياء التي نسأل الله العافية والسلامة أصبح الناس يعني يجزمون فيها على أمر غيبي ما يدري الإنسان. الله عز وجل أمرنا بطاعته وعبادته ووعدنا جنته بعد رحمته وليس بعملنا، أمرنا بالعمل لكن ما ندخل الجنة بأعمالنا، وإنما ندخلها برحمة الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ذلك قال وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل الله بي. ولذلك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، مثل هذه المصاحف هذه ما ينبغي أن تروج بين الناس، وهذه للأسف الشديد وإن كان أصحابها يريدون الخير ويريدون حث الناس على النظر إلى الأجر المترتب على القراءة، لكن من يدري أنه يقبل؟ يقول جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا يعني يأتي يوم القيامة وما وين عمله، يسأل عن عمل ما لقى عمل، ما لقى ثواب لعمله. ولذلك أخت الفاضل الإنسان إذا أحب أن يعد سيئاته، أما الحسنات فمضمونة عند الله عز وجل، مثل ما قال بعض الصحابة يعني لما قالوا في مسألة الحسنات قال احصوا سيئاتكم، الإنسان يبكي على نفسه وعلى سيئاته، أما الحسنات فعند الله عز وجل. ولذلك الآن اللي يقرأ القرآن الحرف فيه بحسنة، عندنا اثنين يقرؤون، هذا قد يكتب له حسنة والحسنة بعشر أمثاله، وهذا قد لا يكتب له شيء، أو يكتب له حسنة أو نص أو دون ذلك. لماذا؟ لضعف النية ضعف النية، لعدم استحضار القراءة، فرق بين هذا وهذا. فقضية الجزم ما ينبغي. ولذلك يا أخواني احصوا سيئاتكم، أما حسناتكم فمضمونة عند الله سبحانه وتعالى. خلاص أم عبد الله يرضى عليك من الشارقة، ومحمد من عمان أعتذر منكم والله لأن وقت البرنامج خلاص انتهى، بكرة إن شاء الله بحول الله وقوة موعدي معكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.